بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 96D/74900، وهو الشريط 22 من شرح العقيدة الواسطية.
وقول الله سبحانه وتعالى معنا الآن ومع جميع المخلوقات حيثما كانوا، بعلمه وسمعه وبصره، يعلم من كل إنسان ظاهره وباطنه، بل يعلم من الإنسان ما لا يعلم الإنسان من نفسه في داخله. هذه المعية أبلغ من معية الذات بالذات، أي من معية أحدنا مع الآخر الذي بجواره لا تقر به، لكن ماذا يعلم منه؟ يعلم منه ما ظهر فقط، بل لا يعلم حتى ما في داخل ديانه. ومع ذلك بالإجماع معية الذات معية حقيقية. إذا كانت هذه المعية حقيقية، فكيف بمعية من لا تخفى عليه خافية؟ كيف يقول، كيف نقول، أو كيف يقولون بمعية من لا تخفى عليه خافية أنها معية مجازية؟ لأن المجاز ما يجوز حذفه، وأن يجوز الاعتقاد أنه ليس معنى حقيقة لا يجوز. إذن معية الله تعالى معنا، المعية العامة معية حقيقية، والمعية الخاصة من باب أولى. المعية الخاصة تزيد على مجرد العلم والاطلاع الحفظ والقلع والتوفيق والسداد، كمعية الرب سبحانه وتعالى مع نبيه عليه الصلاة والسلام والصديق في الغار: لا تحزن إن الله معنا. لا يخطر ببال المسلم عندما يسمع هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يلازم معهما في الغار، لا يخطر ببال أبدا. اللهم إلا إذا تلوت فطرته مشكلها، وإنما يعلم معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهما ويقلعهما ويدافع عنهما ويسترهما من أعين أعداء. هذه هي المعية المرادة بالآية. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما؟ هكذا يجب أن نفهم معنى المعية. وقوله للجارية أين الله، المؤلف يذكر من الأحاديث محل الشاهد أي ما فيه إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. أين الله الذي قال للجارية أين الله ورسول الله؟ قالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أثقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح رواه مسلم. الحديث قصته بالاختصار: كانت توجد جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت عن الغنم وأخذت الذئب شاة، فعلم مولاها ذلك فجاء فلطمها لطما شديدا في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في رزقها ليكون اسمها كفارة لما فعل. أولا تركها ظلم لأنها لم تقصر وذلك كما قدره الله. ثم اللزم في الوجه مني عنه. لذلك طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام أو استشار في رزقها. عند ذلك طلب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما طلب لم يسأل عن أي صفة من صفات الرب سبحانه عن سمعه وبصره وقدرته وإرادته، لكنه سأل عن علو الله أين الله؟ هل تؤمن بوجود الله تعالى؟ إذا كان تؤمن بوجود الله أين الله الذي تؤمن به؟ قالت في السماء. بمعلمة لم تكن دارية عامية وفي الغالب أعجمية هذا، ولا جلست أمام مدرس من أين علمت؟ علمت بفطرتها، لأن الفطرة السليمة تشهد كما أن العقل السليم يشهد لأن الله موجود وأنه ليس كمثله شيء وأنه يدعى من فوق كل داعي يقول يا الله عربيا أو عجميا. وقبل أن يعلم شيء وقبل أن يدرس وقبل أن يتصل بأهل العلم، كل من أراد أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى شيئا يرفع يده إلى الله يقول يا الله. لما علمت بوجود الرب سبحانه وتعالى الوجود الحقيقي وأنه فوق جميع المخلوقات وأن هذه المعرفة تقوم مقام لا إله إلا الله، بقي الإيمان في الجزء الثاني من كلمة التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. ثم الإيمان وثم المعرفة. لذلك يحكى عن بعض أئمة السلف لعله عبد الله بن المبارك سئل بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرش بائن من خلقه. وجملة بائن من خلقه زادها السلف الذين أدركوا زمن الأهواء لما شددت المعتزلة والأشاعرة وجميع أهل الكلام في نفي علوم الله تعالى، وصرحوا بهذه العبارة الكفرية أن الله في كل مكان. ردا منهم على القول بأن الله في كل مكان وفي كل شيء يقولون الله فوق عرشه قائم من خلقه وليس مختلفا بخلقه، بل هو قائم من جميع مخلوقات فوق السماوات. هكذا تم السؤال والجواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة، شهادة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتلك الجارية. عند كلمة إيه؟ للأشاعرة كلام سيء لا تستغرب إذا كررنا من كل درس ذكر الأشاعرة، لأنه عندما قلت لكم كتبهم انتشرت الآن في المسألة. يقول بعض شروط الأشاعرة: لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات احفظها: أين وكيف ومتى وكم. لا يكف إيمان المرء بربه حتى يترك أربع كلمات. لا يسأل عن الله أربع كلمات، لا يقول أين الله، لا يقول كيف الله، ولا يقول مذاه، ولا يقول كم هو. بذلك يتم الإيمان. خلقوا خلقا. الكلمة التي استعملها النبي عليه السلام والسلام في ربه جعلوا كسبها من تمام الإيمان. أي المؤمن الكامل لا يسأل عن الله أين، هذا معنى كلامه، هذا خطأ، قطع فارغ. لعل الحامل على هذا الجهل، عدم الاطلاع على السنة، لأنهم أعرضوا عن السنة، لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولكن يأخذون من الأدلة العقلية في ذهنهم. هذا الذي سبب لهم الجهل وخلقوا هذا الخلق. ومع ذلك ينبغي أن تعرف الإجابة على هذه الأسئلة لو وجهت لك. أما أين الله فلفظ الوارد والجواب معروف: أين الله في السماء. والإشارة الحسية هذه عند الأشاعرة كذلك فعلوا في إيمان من يشير، بل ربما قال تصرفوهم من أشار إلى السماء عند ذكر الله إن اعتقد أنه في السماء يكفر، وإن لم يعتقد ولكنه أشار إما تعظيما أو تفقيدا أو جريا مع العادة يكفر. أحكام تصريحات من عند أنفسهم بعيدين عن الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمنا ورود أين وعلمنا الجواب، لكن هل يجوز أن يقال كيف الله أو كيف صفة من صفات الله؟ لا يجوز. لا يجوز السؤال عن الله كيف، لا عن ذاتي ولا عن صفاتي. وقد علمتم جواب الإمام مالك في الرحمن على العرش استوى كيف استوى. إذن السؤال عن الله وعن صفاته كيف لا يجوز. ولو قال متى مكاه ماذا يكون الجواب؟ يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. هو الأول. لا يجوز أن يسأل عن الله متى متى وجد، لا. هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. هذا هو الإيمان الصحيح. وإذا قال لك كم الجواب سورة الإسراء: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان من باب معرفة الشر، لا للشر ولكن ليشر الشر، خصوصا في هذا الوقت لطلاب العلم أن يعرفوا مثل هذه الألفاظ الجريئة ويعرف الإجابة عليها. ومحل الشاهد بالسماء إيش؟ إثبات علو الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجارية على الجواب بل شهد لها بالإيمان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ربنا الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أنتم من في السماء. وقد سبق لنا أن هذه النصوص التي فيها التصريح بأن الله في السماء ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ظرف يحيط بالله تعالى، ليس هذا هو المراد. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم هذا المعنى. من عرف الله بعظمته لا ينبغي أن يعتقد أن مخلوقا ما يحيط به، بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة باللغة، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، من في السماء أي من على السماء أي من فوق السماوات، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة ليس في باب الأسماء والصفات فقط، مثل قوله تعالى لأسلبنكم في جذوع النخل. كل من يتلو هذه الآية لا يكاد يفهم أن في جذوع النخل أن الجذوع تشق ويوصله الإنسان في داخلها، ولكن يفهم لأسلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل وفوقها فسيروا في الأرض، المعنى ذلك ادخلوا في بطن الأرض وامشوا في داخلها أي على ظهر. وليس هذا تأويل، بل إن حروف الجر تتناور أي تفسير اللغوي، التفسير باللغة تفسير مقصود، تفسير القرآن إما أن تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو يسمى تفسير أثري، أو تفسير المفردات، مفردات اللغة باللغة العربية، والمرجع في ذلك أهل اللغة. إنما التفسير المذموم التفسير بالرأي، كالذين يزعمون أنهم يفسرون استوى بالملك والسلطان والهيمنة، هذا تفسير بالرأي لا يوافق اللغة ولا يوافق النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكن قول على الله بغير علم بالرأي. وأما تفسير السماء على السماء تفسير لغوي. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، لاحظنا غير مرة عدة مرات على شيخنا دائرة الواسطية إطلاق لذة الجهة عدة مرات، والأولى حذف هذه الكلمة وعدم استعمالها. لو قال وإما أن يكون المراد من السماء العلو لكان أسهل. لذة الجهة أولا غير واردة، استعمالها في أسم الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، الواجب استعمال الألفاظ الشرعية في حق الله تعالى، الواجب والأسلم استعمال الألفاظ الشرعية الواردة في حق الله تعالى وعدم الزواج. ثانيا لذة بها من الألفاظ المحتملة، تحتمل المعنى الصحيح والمعنى الباطل، كل ما كان ذلك كل ما كان كذلك لا يستعمل في حق الله تعالى، لأن لذة بها يحتمل أن يراد بها هذه الأجرام العلوية، السماوات السبع والعرش والكرسي وغير ذلك، ويحتمل أن يراد بها مجرد العلو إذا حذفها والاكتفاء بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كالعلو والفوقية أولى وأسلم. وعلى الوجهين لو صدرنا في مئلة أو تركنا في على بابها على الربية وفسرنا السماء بالعلو الآية أو الحديث نص بعلومه تعالى على خلقه، هذا هو المراد. والذين يعتقدون بأن الله في كل مكان أو في كل شيء يحكم عليه إنهم لم يعرفوا ربهم، لا تتم معرفة الرب إلا باعتقاد علوه تعالى. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه أي تنزيهه وعلوه على خلقه وحكم أمر الشرعي وأمر القدر، الأمر الشرعي الأوامر الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمره القدر ما حكم الله سبحانه وتعالى في الأزل، الأمر القدري يوافق الإرادة القدرية. ثم توسل إليه برحمته تعالى التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منه، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة بالطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم، وإنما خصهم بطيبه وصلاحه، وإلا فهو رب كل شيء كما تقدم. التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. يقول الشاعر: فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله تعالى لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إن صدق، إما أن يعطى طلبا أو أن ترد عنه به مصائب وبلايا لا يعلمها، أو يؤجل له ثوابها إلى يوم الدين. هكذا قال أهل العلم: من وفق في الدعاء ودعا الله بحضور القلب دعوته مستجابة. وليس معنى إجابة الدعاء أن تعطى سؤلك حالا، بل تعطى سؤلك حالا إلا كفى الله بك. وقد تؤجل فترة من الدم وتعطى طلبا او خيرا منه او مثلا، وقد يرد الله عنك بهذا الدعاء ما لا تعلمه انت من المصائب، وقد تعطى ثواب ذلك يوم الدين. كل ذلك من انواع اجابه الدعاء. يشير الى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: إذا ألهمت الدعاء لا أحمل هم الإجابة. أي الإجابة مخصصة. إذا ألهمك الله إلهاما ودعوت الله بحضور القلب الإجابة مخصصة إن شاء الله لا تحمل هم الإجابة، ولكن اعجل بالدعاء، لا تكن مترددا او معلقا او شاكا في الاجابه. هذا معنى قوله رحمه الله: لا يكاد يرد دعاء من توسل به بها هذه الوسائل. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. ثم يعلم الشارح فيقول: هل يبقى هذا ضباط القبور من المتوزنين بالدواب والاشخاص والعدل والجاه والحرمه ونحو ذلك؟ لا يفقهون، كثير منهم لا يفقهون، بل لا يقدر التوسل عند كثير منهم الا وقد خطر بباله التوسل بالدواء، دواء الصالحين واشخاصهم وجاههم وحرمتهم وكرامتهم. هذا نوع من انواع التوسل به، توسل مبتدع لا اصل له، لان التوسل عند الاستقراء تبع نصوص الكتاب والسنة إما يكون توسلا بأسماء الله تعالى وصفاته، أو توسلا بدعاء الإنسان الحي الصالح كما كان الصحابة يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام كي يطلبون منه الدعاء، أو التوسل بالأعمال الصالحة فصلاتك وصيامك وغير ذلك من الأعمال. أما التوسل بجان الصالحين سواء كان من الأنبياء ومن دونهم أو بذوات أشخاصهم أو بحرمة وكرامة عند الله، توسل مبتدع، لأن جان الصالحين ليس عملا ولا معنى للتوسل بذوات، إنما هذا من باب الإحسان على الله، فأنك تقسم على الله بهذه الدواء أو بجاهه وبحرمته. وهي مسألة تبدو للناس أنها سهلة ولكنها صعبة من حيث التعزيز، ضل فيها كثير وكثير من الناس حتى من ضلال يفسرون الاستغاثة بالتوسل، يستغيثون بالمخلوق ويدعونه ويجأرون باسمه ويتركون لهم الحلالات ويقدرون لهم القربات، إذا قيل لهم في ذلك قالوا هذا من باب التوسل للسالمين. وروي بها تحديث قضية الدكتور الشيخ ربيع هادي، له تحقيق بهذه الرسالة، فينبغي لصغار طلبة العلم أن يدرسوا هذه الرسالة وخصوصا المحققة في هذه المسألة ليفهموا الفهم الصحيح للتوسل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم وصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره، كما في الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ وأما قوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو عالم في دنوه قريب في علوه.
شارح رحمه الله. وأما الحديث الثاني لست أدري قول الحديث الثاني لعل هذا من المطبعة الحديث هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر الثالث أو الحادي عشر الحادي عشر نعم حديث الجارية ترتيبه إذا عددنا ورتبنا الأحاديث كلها من بدء من حديث نزول الرب سبحانه وتعالى ترتيبه الحادي عشر رابع وقبل ونقول بدل الثاني نقول أما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلق فطرتها فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف كما تقدم ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه له علو الذات علو المنزلة علو القهر الله سبحانه وتعالى له علو الذات ذات فوق جميع مخلوقات وعلو المنزلة والمكانة وهو ما يشعر به كل مؤمن في نفسه وعلو القهر ومن أعظم أصول الإيمان وقد ضل هذا الباب خلق كثير من أهل الكلام حتى أقربهم إلى منهج السلف هم الأشاعرة ضلوا في هذا الباب وفي باب الكلام ضلالا مبينا ومن أنكره ومن أنكر العلو فقد حرم الإيمان الصحيح إيمان الغرس لأنه لم يعرف ربه المعرفة الصحيحة لله تعالى قبل أن تعبده تعرفه أولا وتعظمه فتعبده والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة المعطلة يدخل في المعطلة دخولا أوليا الجهمية ثم المتزلة ثم الأشاعرة والماضرية معا من المعضلة النفاء الأشاعرة أحيانا يطرق عليهم أنه من المسلكة وليس من النفاء وأحيانا يطرق عليهم أنه من النفاء ذلك لأنه يثبتون بعض الصفات إثباتا صحيحا وإن كان طريق الإثبات غير صحيح يثبتون بالأدلة العقلية معرضين عن الأدلة النقلية في الجاهلين الدليل النقلي هو الأصل والدليل النقلي إنما يذكر من باب استئناس والاعتبار به لا من باب الاعتماد عليه هذا من اخطائهم الفاحشه والا هم يثبتون قدره الله وارادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته والكلام مع ما في الكلام من الاضطراب هؤلاء كلهم معرفتهم لله سبحانه وتعالى ليست معرفة صحيحة وللأسف في هذا الوقت كثير من العقلانيين حيدوا هذا المذهب حيث زعموا أن النصوص السنة لا تقبل حتى تضرب على الأرض العقلانيون الجدد الآن الذين يسمون تجديد الدين رفضوا الأحاديث إلا ما وافق رسوله ولو كانت أحاديث متوافقة يردون الحديث المتواتر بكونه يخالف العقل. والعجب كل العجب، الدنيا فيها عجائب. يروي محمد سرور بين العابدين انه ضمه قبل 11 سنه مجلس مع التراب، الدكتور التراب جميل في العقلانيه والتجديد الجديد. يقول سمعه وهو يمشي نزول عيسى، يعني يا ترابي يمشي نزول عيسى. قال له زين العالمين كيف تمشي مسألة ثبتت في الأحاديث المتواترة؟ سؤال غريب من عقلانية يسأل الزميل هذا السؤال. وكان جواب الدكتور الترابي: أنا لا أخذ الأحاديث بأسانيدها حتى نعرض على العدل وتوافق العدل، وهذا الحديث يوافق العدل يخالف العدل فمردود على الرغم من أنه متواتر. ما هو الموقف الذي اتخذه محمد سرور بعد ذلك من التراب؟ تبجيل وتعظيم واعتراف له انه زعيم من الزعماء المصلحين الذين يدعون في استقامة الدولة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء. على الرغم من هذا كله، من هذا الحادث، بمعنى ليس بينه الولاء والقرار. طالما خالفوا الحكام القائمين الجالسين على الكراسي فخرجوا عليهم ويريدون إسقاطهم ليقيموا دولة إسلامية عامة كراية واحدة، تأدري على أي بلد وفي أي بلد يسمعون هذه الرأي. طالما يسعون في هذا وصهم أصدقاء. يروي هذه القصة ثم السرور بين العارفين قبل عام أو في عام 1400 ضمه مجلس وناقشوا هذه المسألة وخرجوا بهذه النتيجة هم أصدقاء لا يزال. العقلانيون الجبن الذين اتخذوا مقرهم الرئيسي في الولايات المتحدة كلهم ينكرون الأحاديث ويردونها ما لم توافق الحق. لذلك كثير من الأحاديث التي يروي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية كلها مردودة. أحاديث المهدي، أحاديث الدجال، نزول عيسى، كثير من الأمور الغيبية مردودة عندهم. إذا ما معنى الإيمان قبل أن نبحث معهم كيف يقيمون تلك الدولة المزعومة؟ لكن أين الإيمان وما معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ غريب جدا. فعلى طلاب العلم أن يحصنوا أنفسهم في دراسة الكتاب والسنة، وأن يقللوا من مطالعة ما يصدر من تلك الجهة، وإن سموا ما يصدرونه السنة أو البيان أو استعدوا حتى تثبتوا لا يشوشوا عليه. وللترابي كتاب جديد تجديد الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي الدين الإسلامي، الدين الإسلامي تقادم مع الزمن وبلي وبحاجة إلى التجديد، وبدأوا الآن في التجديد. لست أدري متى ينتهون من هذا التجديد ومتى يطبق هذا التجديد. هو كلام يضيع به الشباب، وإلا هم يعلمون من سمين قلوبهم أنهم لن يفعلوا شيئا أبدا، ويعلمون تماما ليست هناك دولة يقيمونها، وليست فيهم أهلية وكفاءة لنيل الإمامة. نيل الإمامة بالعلم والإيمان الصحيح والصبر الجميل على الأذى في سبيل الله، كل هذا غير التوفيق. لذلك فليحذر شبابنا هذا الاضطراب وهذا الصراط، وبالله التوفيق. صلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للأحاديث الدالة على صفات الكمال، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يشير إلى الجمع بين الكتب وبين الميلة، وهو يعلم ما أنتم عليه، هذه هي المعيدة العامة كما سيأتي. والله سبحانه وتعالى عليم بذلك فوق جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه وابتلائه وسمعه وبصره وتسميره العباد. قوله للجاري أين الله؟ قال: في السماء، أي في العلوم. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اتقها فإنها مجد. فالحديث كما أشرنا له القصة، القصة بالاختصار، جارية كانت ترعى غنمها لها فغفلت فأخذ بهم شاة، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها، ثم ندم على أنه لغمها وظلمها لأنها غير مقصرة، وأن الأمر مقصر. ثم خصوصا إذا كان اللف في الوجه ضرب الوجه ممنوع، كما في حديث الغلام، هكذا بهذه الإشارة. لما ندم أراد أن يكفر مما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ذكرها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها قبل أن يعتقها، ليعتقها وهي أم، فدعاها حضرت النبي عليه الصلاة والسلام، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سألها عن علوم الرب سبحانه وتعالى بالله في ذلك. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله هذه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر جريمة عند الأشاعرة اليوم. لا يجوز عند الأشاعرة أن تسأل عن الله كلمة، يكفرون. وإن أشرت مع ذلك إلى السماء كفروك مرة ثانية، إذا قصد بأن الله في العلوم. يقولون: وإن أشار جريا على الآلة خوفا عظيما وهو لا يعتقد بأن الله في العلو يكفر، وإن اعتقد بأن الله بذاته في العلو يكفر، وأن هذه الأشياء يجب قدرها. انظروا إلى هذه الجرأة وهذا الجهل، الجهل بالدين، الجهل أصلا من أصول الدين. ولو كان القوم يعتقدون ولم يكونوا مقلدة لأدركوا أنهم حكموا على إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تفتح، لأنه أشار هذه الإشارة في حجة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من سأل بأين في علمنا، وهو أول من أشار. بحجة الوداع لما سأل الصحابة في آخر الخطبة أنتم مشغولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم قال عليهم نشهد بأنك بلغت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اللهم اشهد اللهم اشهد لك أسبح إلى الذي فوقه سبحانه ويشهده على الصحابة لأنهم شهدوا له بأنه بلغ رسالته وأدى الأمانة ونفع يجهل الخلق الخلق المتخلف يجهل هذه المعاني كلها يجهلون أين ويجهلون الإشارة وبالغوا في جهلهم في تدويرهم ذكر الشهر الثاني أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك حكما على من رفع إسلام عند قوله تعالى أمنتم من في الجماعة هذه جرية من القائل على الإمامين السلفيين الإمام مالك والإمام أحمد نفي هذا التنكيل لعلكم تخسرون في الشهر الثاني هذه الاستعباط الشاهد سأل رسول الله عليه السلام والسلام الجارية أين الله قالت في السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شهد لها بالسماء وقال لمولاها اعتقها فإنها قال ما شهدت قلوب الله عرفت الله لأن من يقول بأن الله في كل مكان لم يعرف ربه هذه عرفت ربه ثم شهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بلسانه نستنبط من هذا الحديث إن العوام عوام المسلمين تكفي عندهم العقيدة الإجمالية من اعتقد لله بالوحدانية وعلوه على خلقه وللرسول عليه الصلاة والسلام برسالة ولم يسلم منه شيء من اوامر الاسلام والرسول لا يطالب الان بالتفصيل التفاصيل يطالب يطالب بها من وفقه الله ودرس وتعلم اما الان فتكفي العقيده الاجماليه في الحق قال الشارع رحمه الله وأما الحديث الثاني حديث الجارية رقم 11 ما عندنا حديث أول ولا الثاني حديث الجارية رقم 11 وأما هذا الحديث فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجارية التي انصرفت بعلوه تعالى على خلقه فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف هذا التعليم من الشارع من جدا وإنما أدرك هذا التعليم لأنه كان أشعريا فعافاه الله تاب عليه فتاب فيدرك أهمية إثباته لأنه كان يدرك كان ممن يقول وهو يقرأ التوحيد ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله إن وقعت في أيديكم مثل التوحيد أو هاشية البيتين على التوحيد تبعثوا في مبعث العلو تجدون هذه العبارة في الحرف الواحد هكذا يحفظ لا يزال الشباب من الشباب في تلك الأيام أدنى يحفظون هذا المثل الجنوبية عندهم بمثابة كتاب التوحيد عندنا إذ لم يكن هذا يحفظ الطلاب الليل حبلا ويحفظون ليل المغرب ليل المغرب والرجال أن لا ينسوا لماذا كان هناك القصة أن من لم يقرأ التوحيد سوف يضرب بمقام عن الحديث في قبره تستقرؤونها في أول حاجة تنزلون بالصفة الأولى أو الثانية. ثم تساءل قالوا يسأل هذا الشخص هل أرأت الزنوس؟ يقول لا، ولكن عرفت الحقيقة من غيره. قال لماذا لم تقرأ الزنوسية فيضرب في مكان عنه؟ فأولاد المسلمين الذين ماتوا قبل أن تؤلف الزنوسية ما مصيرهم؟ قالوا يكلف الله إبراهيم خليل الرحمن يدرس أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل تأليف الزنوسية، يدرسهم غير في الجنة. الجنة قدرة السنوسية في الجنة والمدرس إبراهيم خليل الرحمن يا سبحان الله. انظروا إلى هذا التلاعب إلى هذه الدرجة في العلمية. أرجو من الطلاب الحاضرين أن يبحثوا عن هذه الحاشية لتتخذوا، وإلا أتيت في هذا الدرس في سبيل هذه لنقرأ هنا وتسمع في آذانكم ماذا يقول. لتعلم أن شباب المسلمين في كثير من الأسباب ابتعدوا بعدا شديدا عن الأسئلة، يدرسون شيئا آخر غير الأسئلة في الأسئلة. وأخيرا أسئلة الأسئلة في الجهة الله المستعان. وبعد يقول الشارح رحمه الله تعالى فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي شهدت أو اعترفت وليس هو خالص التي شهدت علوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، فإذ خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له لم نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستوي على عرشه فائق من خلقه. هكذا يعرف الرب. من لم يعرف الله بهذه الأوصاف لم يعرف ربه. لذلك القائلون كانوا في كل مكان وفي كل شيء لله. من باب تأسيس ضلال كثير من طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة الأشعرية في هذا الباب، جاء طالب من كل من الأشخاص ليشترك بحجة الشريعة في السبعينات، وكان يقبل طلاب العلم باقتبال المقامة بدون اقتبال تحريم. أُذِيَت له المقامة، الشيخ الذي أجرى له المقابلة دعاه إلى منزله، فقدم له شيئا من الفواكه فجعل ينافسه منافسة هادئة لئلا يشعر لأن ذلك اقتبال، لأنه جاء من بلده غير عرب. قال له يا فلان، الطالب إليه سلطان. الشيخ قال للطالب يا فلان علم الله؟ قال في كل شيء. قال له يا فلان هذا في هذه السلطان التي جئت؟ نظر الطالب سهلا هذا الطالب قطع المرحلة الثانوية، جاء ليجتهد بالدراسة الجامعية في بلد من البلدان. لم يعرف ربه بعد، إذ كان يعتقد أنه في كل شيء. إذا تصورتم هذا تدركون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عندما جعل رسوله عليه الصلاة والسلام يسأل الجارية عن صفات العلم، ليكون ذلك درسا لنا ولمن بعدنا بما تم بمعرفة ربنا بأنه يدعى من فوق وليس في كل مكان. قال الشارح رحمه الله فدل أيضا على أن الإيمان بربه تعالى المطلق من كل وجه. ومن أعظم أصول الإيمان الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات، له علو الذات، علي بذاته فوق جميع المخلوقات، له علو القهر والقاهر فوق عباده، وله علو المنزلة والمكانة. وما يشعر العبد من تعظيم ربه سبحانه وتعالى في نفسه، هذا معنى العلو المطلق من كل وجه، من اعظم اوصافه، من اعظم اصول الايمان. فمن انكره فقد حرم الايمان الصحيح. تكييف الشارع الصحيح في نظر. فمن انكره، من انكر العلو فقد حرم الايمان الصحيح وذو النظر. لو انكر العلو بعد ان تبين له الهدى يكفر، ولكن قوله الايمان الصحيح اي اصل الايمان باقي، ولكن حرم الايمان الكمال، الايمان الكامل الصحيح، هذا بالنسبه لمن يعلن بجهل. الاشاعره الذين درسوا الاشعريه وهم لم يعلموا ان هناك عقيده اخرى غير عقيده الاشاعره، او لا يسمعون. والا من انكر صفه ثابته في الكتاب والسنه فهو كافر بالاجماع. ولا ننسى التماس الاعذار كعادتنا لمن يعرض في الجهل ولمن تقول الشبه بينه وبين معرفه الامر. قال الشارع الى الانقى، والعجب من هؤلاء الانقى من المعطله النفاق، زعموا انهم اعلم بالله من رسوله عليه الصلاه والسلام فينقون عنه الائمه. تقدم التفصيل في ذلك. بعدما وقع هذا النبض بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره أين الله كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقول أين كان ربنا، هذا الحديث الذي يشير إليه بعيد لا ينبغي الاحتجاج. فنحن بحمد الله تعالى لسنا بحاجة إلى الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة خصوصا في باب الأكل. حديث كان في أمان ليس فوقه هواء ولا تحته هواء، هذا الحديث الذي يشير إليه الشارع بعيد. وأما قوله والعرش فوق الماء ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، هذه المعية العامة. وسبحان من هو علي في دنوه في قربه قريب في علوه. وبالله التوفيق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصدقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا،
وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقول في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عولا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وزن الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبطن أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها. فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أي إنسان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر. فقوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. أفضل الإيمان، الإيمان يتفاوت، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. فأفضل الإيمان أن يصل العبد إلى درجة اليقين وشدة المراقبة، أن يعلم أن الله معه لا يزيد عنه أيما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه إجهة الكبلة، احتراما وتعظيما لربه سبحانه وتعالى الذي يناديه، ولا أن يمين احتراما للملك الذي على يمينه الذي يمسك الخير. ثم علل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه، الله سبحانه وتعالى قبل وجه المسلم كما يليق به، أما بذاته فهو فوق عرشه، وهو قبل المسلم لأن المسلم يناديه، ومن يناديه فهو قبل وجهه وإن لم يكن ذلك بذاته، ولكن عن يمينه أو سعد قدمه متفق عليه. هذه آداب إذا كنت في الصلاة ولم تتمكن من أن تزيل المساق أو المساق بشيء كالمنديل واضطررت إلى القصر، فإن كنت خارج المسجد مثلا لا ينبغي أن تقف بين يديك قبل وجهك ولا عن يمينك، ولكن تبسط عن يسارك أو تحت قدمك. هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها للمسلم الذي ينادي ربه سبحانه وتعالى. فيأتي الكلام متوسع من الشارع. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع خالق السماوات السبع وموجدها ومربي من فيها ورب الارض خالق الارض وموجد الارض، الارض ناجيه اي السبع، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، انت رب السماوات السبع ورب الاراضين السبع ورب العرش العظيم، اعظم مخلوق من مخلوقات الله تعالى العرش، وانت ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء. ثم فصل فقال خالق الحق والنوى سبحانه بقدرته منزل التوراه والجبريل والقران، وهذا جاء من باب المثال لا من باب الحق، والا فان الجبور منزله ايضا، وبعد الصحف لبعض الانبياء. اعوذ بك من شر نفسي ليثبت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان في نفسه شر، يستعين الانسان اولا وقبل كل شيء بشر نفسه قبل ان يستعيذ من العدو الخارج. اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه انت اخر بناصيتها، الدابة كل ما يدور على وجه الأرض سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كل ما يدور على وجه الأرض دابة بها، فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، نواصي العباد ونواصي الدواب بيد الله، فالإنسان نفسه بيد الله، والكون كله بيد الله في قبضته كما يليق به سبحانه. ثم قال انت الاول فليس قبلك شيء، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الاول، وفسر معنى الاول والاول الذي ليس قبله شيء، وهذا الاسم عبر عنه علماء الكلام القديم، والقديم ليس من أسماء الله، لكنه يريد أن يفسر الأول بالقديم والأول أبلغ، لأن القديم قد يطلق على القديم المطلق الأول الذي ليس قبله شيء، وقد يطلق على القدم النسبي كالعجول القديم. إذا جاء عجول هذا العام عجول العام الماضي والذي قبله يقال له القديم، أي بالنسبة للعجول الجديد الحادث. لذلك الأول أبلغ من القديم، وإن كان من باب الإخبار يتوسع بالتعبير بالقديم والسامع والمريد والمتكلم، هذه الألفاظ قد يتوسع أو يتسامع بالتعبير بهذه الأسماء بدون اعتقاد أنها من أسماء الله تعالى، ويقال باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأنه فوق جميع المخلوقات، وأنت القاسم فليس دونك شيء، أي بالإحاطة، بالإحاطة بعلمه الذي بطن الأمور كلها وعلم كل شيء. وهذا يشير إلى المعية العامة، المعية العامة كما نعلم معية العلم. قلت بعني الزين وأغنيني من الفضل. بعد هذا التوسل العظيم والثناء العظيم طلب هذا القصد، قلت بعني الزين وأغنيني من الفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم في الذكر والدعاء والثناء على الله والتسبيح رافعين أصواتهم على طريقة أهل البادية، قال لهم: أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا الذي أحاط بسمعه بجميع المسموعات بصيرا، أحاط ببصره بجميع المبصرات قريبا ليس بغائب، هو معنى. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. عنق الراحلة كناية أي عن كل قريب منكم، سواء كان عنق الراحلة أو الإنسان الذي ألتفه خلفه أو أي قريب منه بذاته، أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدنا من إنسان أو دابة أو أي شيء قريب منا بذاته، علما بأن قرب الله ومعية الله معية العلم. أكرر هذا المبتدأ دائما لئلا يتوهم أنه بذاته معنى، هذا مستحيل لا يليق بالله، ولكن مؤدى هذه المعية أبلغ من مؤدى المعية الذاتية التي يتفق الجميع على أنها معية حقيقية. ما مؤدى المعية الذاتية الذي هو قريب منك بذاته جالس في جوارك، ماذا يعلم؟ علم محدود جدا ما يظهر له من جسمك وملابسك، ولعله قد لا يدري ما في جيبك، لا يعلم لانه لا يعلم، بصره لا ينفذ حتى القماش الرقيق هذا بشره لا ينفذ وعلمه لا يعمل لا يعمل. ولكن الله الذي هو بذاته فوق سماواته فوق جميع مخلوقاته غائر من خلقه يعلم منك كل شيء، بل يعلم منك ما لا تعلم انت من نفسك، في جوفك في باطنك اشياء لا تعلم، فتكون هناك امراض لا تعلم، وقد لا يعلمها الطبيب المختص يحاول بالجهاد ليعلم قد يجهل ويعلم. فالرب سبحانه وتعالى يعلم منك ما لا تعلمه انت من نفسك. اذن ايهما ابلغ، معية الله الذي هي معية العلم او معية المخلوق بجواره، معية الذات ايهما ابلغ؟ معية الله ابلغ، هذا شيء ملحوظ. اذا كيف يقال معية الذات حقيقية ومعية العلم مجازية؟ كلام غير محرم. من حرر الكلام ونظر بعقله الحر يدرك تماما ان معية الله وان كانت معية العلم انها ابلغ من معية المخلوق مع المخلوق بذاته. قال الشارح رحمه الله: قول افضل الايمان ان تعلم الى اخره فيه دلاله على ان افضل الايمان هو مقام الختان والمراقبه. المعلم الشيخ ناصر الشيخ اسماعيل الانصاري يقول: لذه فيه ليست موجوده في الاصل لكن يقتضيه السياق، هكذا المحققون من العلماء اذا زادوا ولو حرفا واحدا تبين انه هو مجيدا، لا يكون هذا كذبا. فيه دلاله على ان افضل الايمان هو مقام الاحسان والمراقبه. بما يصل الانسان الى هذا المقام؟ اولا باداء ما افترض الله عليه، هذا أول ما يتقرب به العبد إلى الله، وأحق ما يتقرب العبد به إلى الله أداء ما افترض الله عليه. ما افترض الله عليه يشمل الأفعال والفروق، الأفعال فأداء الواجبات العلمية والكفاية هي كثيرة، ليست الأحكام أو الأركان المعروفة كالصلاة والصيام فقط، بل جميع ما أمر الله بفعله ودل الأمر على الوجوب من أداء ما فرض الله عليه، والفروق من ترك جميع المنكرات المحرمة. أول ما يتقرب العبد إلى الله أداء هذه الفرائض تركا وفعلا، ثم الإكثار من النوافل، أنواع النوافل، نوافل الصلاة والصيام والإطعام والحج والعمرة وغير ذلك. فإذا فعل ذلك أحبه الله، فإذا أحبه صار سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سأل أعطى، إذا استعاد أعاد. هكذا يتدرج المرء إلى أن يصل إلى درجة الإحسان وشدة المراقبة أو صدق المراقبة. بمعنى هذه الولاية، الولاية أمر مكتسب، فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة في الاتباع والاختيار والانتظام عند الله سبحانه، ولكن الولاية بالعمل. يصل العبد إلى درجة الولاية السابقة، الولاية بفضل الواقع بالعمل، بالإيمان السابق والعمل الصالح والمواظبة على ذلك مع الالتجاء إلى الله بالثبات يثبته على ذلك. هكذا تنال الولاية. الولاية ليست ولاية. ليس هناك بيوت معينة بيت ولاية. ليس فلان بيت الحسن بيت الحسين بيت غضنفر. لا ما فيش. إنما بالعمل بالإيمان والعمل. الولاء على غير واحد يتعرضان له. قد يكون الوالد وليا وينجب فاسقا وقد تنحدث القضيه. لذلك لا عبره للاصل والفصل ولا الجنس ولا النسب، ولكن المساله اساسها راجع الى توفيق الله. وهو مقام الإنسان والقرآن أبى أن يعبد الرب أن يعبد العبد ربه سبحانه كأنه يراه ويشاهده في سبق المراقبة. لا يغيب عنه ربه سبحانه، لا يغيب الرب عن دينه وذكره، يذكره بلسانه وقبل ذلك يذكره بقلبه. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، وإن اجتمع أفضل الأفضل. ويعلم أن الله معه حيثك، أن الله معه بعلمه كما شرعنا لا بذلك. فلا يتكلم ولا يفعل ولا يقوم بأمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. إذا استحضر العبد هذه المعاني قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تشهدون سبحانه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله بتوفيق الله تعالى لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى. يحول بينه وبين ارتكاب المعاصي صغائرها وكبائرها والموبقات ومؤخرات الذنوب. مؤخرات الذنوب أخطر، لأن الإنسان قد يبادر بالتوبة إذا ارتكب معصية واضحة، لكن قد يستخف بمؤخرات الذنوب كبعض النظرات والكذب الذي يسميه بعض الناس اليوم الكذب الأبيض. هذه مؤخرات الذنوب لا ينبغي الانسان يتجاهل فيها. اذا استحضر ذلك في كل احواله فانه يستحي من الله عز وجل ان يراه حيث نهاه او ان يفتقده حيث امره. يواظب على الفعل وعلى الكلمة، فتكون هذه المراقبة عوقا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال. الله المستعان. على وجه الكمال، فهذا شيء راجع إلى توفيق الله تعالى. إن حصل من باب السجد والغالب كفى ظاهرا وباطنا. ظاهرا في اعمال الجوارح وباطنا في اعمال القلوب كالخشيه والتعظيم والمراقبه والرغبه والرهبه، هذه اعمال القلوب، ولا سيما اذا دخل في الصلاه التي اعظم صله ومناجاه بين العبد وربه. علما قد يكون الانسان في الصلاه عرضة للشيطان، بل أكثر ما يكون العبد عرضة للشيطان إذا دخل الصلاة. لذلك يجب أن يستعين بالله بأن يرزقه الله حضور القلب والخشوع في الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيحشر قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركته عند ذلك، إلا لما لا بد منه، وإلا إذا كانت الحركة من قبل عبد السلام كأن يسد الحجة الذي بين يديه، وكأن يحمل الطفل الذي يخشى أنه يشوش عليه لو لم يحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الطفل إذا جاء بالطفل إلى المسجد بظروف ما كونه يحمله ثم يضعه إذا ركع إذا سجد ثم يرفعه، هذا من الفقه في الدين، لأن هذا يرفق الطفل أولا من الضياع، وثانيا لئلا يشوش عليه هو وعلى سائر المسلمين. مثلا ليس تعالى عظيم، وكل حركة هي من مصلحة السلام أو من المصلحة العامة، وليست عبثا لا تضر السلام ولا تخرجك من الخشوع وحضور القلب ما لم يغلب عليك الحال حتى تنشغل عن الله. إنما الحركة الممنوعة التي هي العبث لا مصلحة فيها لا للسلام ولا لغير السلام، كالذين يعبثون بأبصارهم وبلحاهم وملابسهم وساعات كأنهم يتذكرون أن ينظموا أنفسهم بعد أن يدخلوا في السلام، هذا من وساوس الشيطان. ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى في البسط أمانه أو عن يمين. إذا معناه إنما يتجنب ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وتأكدا معه سبحانه. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة استدرج الشارح شرح الحديث الآتي قبل أن يصل، هذا من باب الاستدراج. إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المسلم، لذلك لا يكفي. شرح شيخ الاسلام هذا الكلام برساله الحمويه فقال: ان الحديث حق على ظاهره ولا يحتاج الى تاويل. الحديث الذي يقول اذا قام احدكم الى السلام فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه حق على ظاهره ولا يعتاد إلى التأويل. ذلك فرب سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش بذاته، بائن من خلقه بذاته، ليس مشتركا بخلقه بذاته، وهو ايضا قبل وجه المسلم لا بذاته ولكن بالمعنى الذي فهمناه من المعيه العامه، ولكن تلك المعيه هنا تزداد خصوصيه بسبب المناجاه، لانك عندما تنادي الله سبحانه وتعالى وتخاطبه إياك نعبد وإياك نستعين، تخاطب بكاف الخطاب للحاضر، لم تقل إياه نعبد وإياك نستعين، ولكن قل إياك نعبد يا رب وإياك نستعين، تناجيه. وهذا يقوي معنى تلك المعية أمامك أيها المسلم، لأنك تنادي الله وتخاطبه، ولا يليق أبدا حيث أنك تناجي وتخاطبه أن تبصق قبل وجهك، لأن الله قبل وجهك أنت تخاطبه. أراد شيخ الإسلام أن يقرب هذا المعنى فقال: بل هذا الوجه يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء قل ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه في الداب وهو المشاهد وكانت أيضا قبل الوكيل لو جعل يخاطب الشمس أيتها الشمس اللقمة العظيمة التي تضيق الدنيا وعدها يخاطبها ويكلمها تكون الشمس قبل وجهه بسبب هذا الخطاب وهذه المحاجات لا بذاتها لم تنزل لكلم السماء حتى تكون بين يديه لكن بالمعنى المعنوي لا بالمعنى الحسي هي بين يديه لأنه خاطبها ووصفها بصفاتها الخاصة هذه الإضاءة العامة أيتها الشمس التي اختفى نور القمر في نورك واختفت النجوم تخاطبها إذا كأنها بين يديك إذا هذا المعنى المناجاة وكون قبل الوجه بالمعنى المعنوي لا الحسي يثبت حتى للمخلوق إذا لم تستطع شيئا خدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع إن فهمتم فهو هذا إذا ما فهمتم اجعلوا هذا الحكم إذا لم تستطع خدعنا فجاوزه إلى ما تستطيع وبالله التوفيق وبعد وقوله اللهم رب السماوات أضم معنا هذا الحديث العظيم إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن إذا اعتبرت بدل وحق بيان أو الأول والآخر والظاهر والباطن بتقدير أعني الأول والآخر والظاهر والباطن جاه لك أن تنصب ولك أن تخصب وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للغائب